بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فالهدف من هذا اللقاء بعون الله تبارك وتعالى هو التمهيد لاستئناف دروس التفسير بعد شهر رمضان، لأنكم كما تعلمون كنا قد أوقفنا دروس التفسير وبدأنا بدورة في تدبر القرآن سبقت بدراسة لرسالة قيمة للشيخ مجد الهلالي، ثم بعد ذلك بدأنا بدروس أصول الحديث. وعهد إلي بعض الأخوة أن أعيد دروس التفسير مع دروس أصول الحديث، يعني على أن لا يخلو شهر، يعني نحن سنستمر بعد رمضان بدروس أصول الحديث، لكن على أن لا يخلو شهر من درس أو درسين في التفسير بعون الله تبارك وتعالى. ونحن كنا قد بدأنا بالمفصل من أوله حتى انتهينا إلى سورة القمر، لم نتمها بعد، ولذلك إن شاء الله في هذا المجلس سأعيد التذكير بأهم الموضوعات، أهم موضوعات السور التي تناولناها من المفصل، ثم بعد ذلك أعيد التعريف بشكل موجز بسورة القمر وبموضوعها وبأهم المعاني التي تم استنباطها حتى الآن. لبداية، نحن بدأنا من سورة محمد، مع العلم أن المشتهر عند الناس أن أول المفصل من سورة قاف، لكن وقع الخلاف في هذا الأمر، فبعضهم قال يبدأ المفصل من سورة قاف، وبعضهم قال من سورة الحجرات، وبعضهم قال من سورة محمد، وأوصل الإمام الحافظ السيوطي الخلاف إلى 12 قولا، ولذلك رأينا أن نبدأ بسورة محمد في ذلك الوقت. سورة محمد كما يعني سبق وذكرنا في دروسها، موضوعها الأساسي أن الله تبارك وتعالى ناصر من تعشق فؤاده التنزيل، من انقاد لهذا التنزيل، الله عز وجل مولى هؤلاء. وأما من كره ما أنزل الله عز وجل فسنة الله ماضية في خذلانهم، في إضلال أعمالهم، ولذلك يقول الله عز وجل وآمنوا بما نزل على محمد، يصف المؤمنين، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ما معنى هنا هذه الإضافة وهو الحق من ربهم؟ يعني هم يرون أنه أحق القضايا، ما أنزله الله عز وجل هو أحق القضايا، أحق من كل قضية أخرى، الأليق بالإنسان، الأنفع للإنسان، المتسبب بسعادة الإنسان وعزته في الدنيا وفي الآخرة، هو ما أنزله الله عز وجل. ولازم ذلك ما هو؟ هو حمل هذه الدعوة للناس، لأنك إذا أيقنت أنت كبشر، أو هذا ينطبق على أي إنسان مسلم أو غير مسلم، إذا أيقن بأن مصلحة الناس في أمر معين، فإن هذا يكون دافعا له لدعوة الناس إليه. إذا أيقن به، إذا رآه، إذا قامت الأدلة القاطعة عليه. وإذا قال هنا أهمية هذه الإضافة، قال وهو الحق من ربهم، أي في مفهومهم في نظرهم، ماذا قال عنهم؟ قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طبعا الذين يحملون هذه الدعوة يسيرون في طريق الأنبياء لا يتصور أن أحد أنهم أصبحوا في مصاف الملائكة، تصدر منهم السيئات، لكن لأنهم حملوا هذه الرسالة ولأنهم ساروا في طريق الأنبياء فإن الله عز وجل جعل لهم ضمانة من عنده أنه يكفر سيئاته. هذه أهمية الالتحاق بعمل دعوي أيها الأخوة، أهمية الالتحاق بعمل دعوي أنك تكسب هذه الضمان. في المقابل المخالف ما شأنه؟ ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال والذين كفروا فتعسًا لهم، التعاسة ملازمة لهم، وأضل أعمالهم، فتعسًا لهم حتى ولو كانوا يملكون المال، لأن محل التعاسة والسعادة هو القلب. ولذلك الله عز وجل ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وكم من غني شقي بماله، وكم من صاحب ولد شقي بولده، حتى أنه تمنى لو لم يرزق ولدا ولم يرزق مالا. فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، ما أنزل الله، فأحبط أعمالهم. إذن هذا هو موضوع السورة بصورة عامة. الله عز وجل مولى من تعشق فؤاده هذا التنزيل وانقاد له وسار في طريق الدعوة إليه. ثم جاءت بعد ذلك سورة الفتح بعدها مباشرة لتبين لنا مفهوم الفتح القرآني، هل هو السيطرة العسكرية أم سيطرة الكلمة والحجة على القلوب والعقول قبل سيطرة السيف على الأعناق والرقاب. جاءت هذه السورة لتبين لنا أن الفتح القرآني هو يوم تسيطر الفكرة على القلوب والعقول قبل سيطرة السيف عليها. ثم في هذه السورة بيان من الله عز وجل في شأن صفات جيل الفتح. بيّن الله عز وجل لنا من هم جيل الفتح، ما هي الصفات التي يتحلون بها. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ووصفهم الله عز وجل وصفا دقيقا في آخر آية من سورة الفتح. فإذن هذه السورة موضوعها هو بيان صفات جيل الفتح. ثم تأتي بعد الفتح سورة الحجرات لتبين لنا ضوابط جيل ما بعد الفتح، ضوابط جيل ما بعد الفتح التي ينتظمها الصبر والتروي والهدوء والتأني. لا تسارع في نقل أي حديث، لا تسارع في ردات فعلك، كل هذه التوجيهات. اصبر إذا خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأدب مع من تخاطبه. كل هذه التوجيهات ينتظمها الصبر والتروي، لا يقدر عليها إلا من تحلى بالصبر والتروي. ولذلك جاءت بعدها مباشرة سورة قاف لتبين لنا كيف نعالج العجلة، كيف نعالج العجلة بعقيدة اليوم الآخر، بعقيدة اليوم الآخر، بتعليق القلب باليوم الآخر. ولذلك لما ذكر الله بعد أن ذكر الله عز وجل في بداية القاف ما يتعلق بمشاهد القيامة والموت وغيرها، كيف عقب على هذا كله؟ قال فاصبر على ما يقول. إذا علمت ذلك فاء الفصيحة إن تفصح عن محذوف لابد من تقديره ليستقيم المعنى. فاصبر، إذا علمت ذلك، إذا علمت أن هذا هو المآل، هذه هي نهاية هذا الوجود وهذه الحياة، إذا علمت ذلك فاصبر على ما يقول. فاصبر على ما يقولون. وهم ماذا يقولون؟ هم يقولون قولا يتنقصون فيه الذات الإلهية وصاحب الدعوة وهذا الدين وهذه الرسالة، ومع ذلك يقول له فاصبر على ما يقول. ويعينك على الصبر أي شيء؟ استحضار مشهد يوم القيامة. فإذا كيف نعالج العجلة؟ ردات الفعل السريعة. لأنه أخطر ما يتعرض له الداعي أيها الأخوة ما هو؟ هو الاستفزاز، هو الاستفزاز. النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج، يذكر هذه الرواية الإمام ابن إسحاق، يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم يلق حرا ولا عبدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا صغيرة إلا سبه وأذاه، حتى رجع إلى بيته يقول دثروني دثروني. والبعض يقول أن هذا سبب نزول قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب إذا تعرضت لمثل هذا كيف سيكون موقفك؟ يجب أن يكون موقفك كموقف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون، استحضر يوم القيامة، استحضر مآل المكذب، سيحترق في نار جهنم. الإنسان طبيعة النفس البشرية إذا رأيت حيوانا يحترق فأنك ترثي له وتتحرك شفقتك عليه، فكيف بإنسان من لحم ودم حين يستهزئ بك، حين يسب الدعوة وصاحب الدعوة؟ هذا إلى أي شيء سيؤول مآله؟ سيؤول إلى النار، إلى أن يكون حطب جهنم. لذلك يجب أن يكون هذا المشهد مستفزا لك لتعاود الدعوة عليه، دعوته شفقة عليه. يعني أصبح الاستفزاز الآن والأذية كيف يحوله صاحب الدعوة الذي يقرأ كل شيء من المنظار القرآني؟ سيتحول إلى دافع لاستئناف الدعوة وزيادة الشفقة على المدعو. فانقلب الأمر. طيب هذه سورة قاف. إذا سورة قاف تعلمنا كيف نعالج العجلة. تأتي سورة الذاريات بعدها لتعلمنا كيف نفعل عقيدة اليوم الآخر. طب هذه العقيدة يوم الآخر كيف نفعلها؟ هل بالاستماع إلى الوعاظ؟ بأي طريقة نفعلها؟ أرشدنا القرآن إلى طريقة عملية لتفعيل عقيدة اليوم الآخر في القلوب والنفوس والعقود، وهي بالمزاوجة بينها وبين أهم قضية تشغل الإنسان. ما هي أهم قضية تشغل الإنسان في حياته؟ أهم قضية هي قضية الرزق، أليس كذلك؟ هذا شاغل الإنسان المسلم وغير المسلم. فأراد الله عز وجل علمنا كيف نزاوج بين عقيدة اليوم الآخر وبين الرزق، وهكذا نفعل عقيدة اليوم الآخر بصورة حيوية. لماذا؟ قال لأن الإمداد المستمر، الإمداد المستمر يدل على تعين المساءلة. في المطلع ماذا يقول؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا، يتحدث عن الرياح وعن السحاب وعن الإمداد المستمر من الله عز وجل لهذا الكون. يقول عقب مباشرة: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الإمداد المستمر يدل على تعين المساءلة. الآن لو أن إنسانا وقف مثلا على مصنع عظيم ضخم ويتأمله، فإذا بشاحنات ضخمة عظيمة محملة بمواد أولية تدخل من باب المصنع الرئيسي، ثم بعد ذلك يتم تحميلها ونقلها من مرحلة إلى مرحلة، وتتم معالجتها وفحصها حتى تصير منتجا يعني معينا يعبأ في شاحنات أخرى وتخرج من باب آخر. هل يمكن لأحد أن يتصور للحظة واحدة أن هذه الشاحنات ستذهب بهذا المنتج لترمي به في مكب النفايات؟ الإمداد المستمر يدل على عدم العبثية. هذا الإمداد المستمر يدل على تعين المساءلة. فهي طريقة عملية وحيوية لتفعيل عقيدة اليوم الآخر في النفوس. هذا فيما يتعلق بسورة الذاريات. ثم بعد ذلك تأتي سورة الطور. سورة الطور أيضا يبدأ الله عز وجل فيها بدرس عقدي يتعلق باليوم الآخر، بعقيدة اليوم الآخر، كما شأن كل سور المفصلة. ثم يعقب الله عز وجل فيقول: فذكر. إذا علمت ذلك فذكر، إن فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني كأن الله يقول هذا الخطاب العقائدي هو النعمة الحقيقية التي يحتاجها كل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لأنه مرشد له إلى طريق السعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. هذا طريق الخلاص، هذا طريق النجاة. هذه النعمة الحقيقية، لا المشاريع الاقتصادية والسياسية وغيرها. النعمة الحقيقية التي يحتاجها كل إنسان هو أن يذكر بحقيقة وجوده والعلة وجوده وحقيقة مآله وكيف ينجو من هذا كله. ولذا قال له: فما أنت بنعمة ربك. هذه النعمة التي لا يستغني عنها أحد على الإطلاق. ثم بين لنا منطق من اتهموا هذه النعمة بالكهانة والجنون، وأنه في غاية الاهتراء، في غاية الاهتراء. بين لنا منطقهم حين قال الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون افتراه بل لا يؤمنون. يحاصرهم هذه الأم، تأتي لتحاصرهم. فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون. يعرض بتصوراتهم السخيفة المرذولة التافهة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. من أنت؟ من أنت تزعم الاستغناء عن هذه النعمة؟ من أنت يا من وجدت في هذا العالم بغير إرادة منك وتخرج منه بغير إرادة منك؟ من أنت؟ هذا موضوع سورة الطور. ثم تأتي سورة النجم لتتحدث عن قدر هذه النعمة وأنها كالنجم علوا وارتفاعا وأن الإنسان في أمس الحاجة إليها. ويبين الله عز وجل لنا شدة حاجة الناس إليها من خلال التعرض لبعض تصوراتهم السخيفة حول الملائكة، يناقشوا في هذا الأمر فيبدو من خلال هذا النقاش شدة الظلمة، تبدو شدة الظلمة والحلكة وقتامة المشهد الذي يعيشونه. ولذلك يبدو ويظهر بصورة جلية قاطعة شدة احتياج هؤلاء إلى الوحي. هذا التخبط يستلزم أن يعزروا أنبياءهم ويوقروا أنبياءهم، لا أن يعرضوا عن أنبيائهم، لأنهم جاءوا بالنعمة الحقيقية التي تنتشلهم من الظلمات إلى النور. وفي هذه الصورة أيضا بيان لقضية هامة جدا، أن الجحود الذي هو رفض الحق مع معرفته يحمل عليه الإعراض عن ذكر المنعم. الإعراض عن ذكر المنعم هو الذي يتسبب بالجحود. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. هذه كلمة ذكرنا، الضمير هنا يلهب بواطن العشاق، عشاق المولى عز وجل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ويستثير غيرتهم على حق الله عز وجل وعلى قضية الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يبين لنا الله عز وجل كيف نعالج مشكلة الجحود عند من تولى عن ذكر المنعم. فيقول الله عز وجل أفرأيت الذي تولى، هذا الذي تولى، هذا الجاحد المعرض عن ذكر نعم الله عز وجل، المعرض عن ذكر المنعم جل وعلا، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. محدودية الإنسان، ذكره بمحدوديته، هذا الجاحد، هذا المتولي، هذا المخالف، ذكره بمحدوديته. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يزعم ما بلغ من مراتب القوة والجاه والسلطان يستطيع أن يزعم أنه يعرف ما سيحدث معه بعد ثانية واحدة، لا يستطيع أحد على الإطلاق. أم عنده، يقول أعنده علم الغيب فهو يرى، من أنت؟ أنت محدود، أنت ضعيف، فكيف تقف في مواجهة الدعاة إلى الله عز وجل، في مواجهة من يذكرونك بالمنعم جل وعلا، من أنت؟ فإذا نذكره أولا بمحدوديته، ثم نذكره ثانيا بأن المسؤولية فردية، ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه أمور لا يناقش فيها أحد، المسؤولية فردية، أنت تأتي إلى هذا العالم بغير اختيار منك وتخرج بغير اختيار منك، تأتي وحيدا وتخرج وحيدا، تخرج من هذا العالم وحيدا، ألا تزر، المسؤولية فردية، خذ من القرارات ما تشاء، امشي في الطريق الذي يحلو لك، لكن في النهاية ستأتي يوم القيامة لوحدك، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يأتي معك صديقك، ولا تأتي معك والدتك، ولا يأتي معك شيخك، ولا يأتي معك رئيسك، ولا يأتي معك زعيمك، ولن تأتي معك زوجتك، ولن يأتي معك أبناؤك، ستأتي لوحدك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. استشعار هذا الأمر يثير الرعب في قلب الإنسان، ويحمله على أن يختار الطريق الأحق بالاتباع، لا أن يمشي في أي طريق، أنه والله يمشي في هذا الطريق لأنه وجد آباءه وأجداده يمشون في هذا الطريق، أو يمشي في هذا الطريق لأنه دعي من أصدقائه ليمشي في هذا الطريق، أو يمشي في هذا الطريق لأنه وافق هواه. أبدا، المسؤولية فردية، القرار الذي تتخذه ستسأل عنه، أنت المسؤول عن نتائجه لوحدك. فإذا رقم واحد تذكيره بمحدوديته، تذكير الجاحد بمحدوديته. الأمر الثاني أن تذكره بأن المسؤولية فردية. الأمر الثالث أن تذكره بنعمة الله عليه، وأنه لا يستغني عن نعم الله حتى في الضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك والبكاء أنت لا تملكه. كم من شخص يريد أن يضحك لا يستطيع، يريد أن يوقف البكاء لا يستطيع. أنت ضعيف ومفتقر إلى الله إلى الحد الذي يجعلك لا تستطيع أن تتحكم بضحكك وبكائك. ضحكك وبكاؤك بيد الله، وأنت مغمور بنعم الله كلها، الأعضاء كلها تعمل ليس بأمرك، بأمر الله تبارك وتعالى، عينك تعمل بأمرك بأمر الله، قلبك ينبض بأمرك بأمر الله، رئتك تعمل بأمرك بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أنت محدود ضعيف، المسؤولية فردية، أنت مغمور بنعم الله. هكذا نعالج الجحود عند الجاحدين، وهذا كله سيق مساق القطعي، ماذا؟ أنه لا ينكره أحد، لا يستطيع أحد في هذا العالم أن ينكر هذه الحقائق، هذه حقائق مدموغ بها كل إنسان. أيها المخالف، اجلس أمام هذه الحقائق وتأمل فيها، انظر ما هي مقتضياتها، حكم عقلك. فإذن هذا موضوع. ثم أنه ذكر بعد ذلك، بعد هذا كله ذكر هلاك الأقوام بصورة مجملة. ماذا قال بعد؟ قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى إلى آخره، لكن لم يفصل كيفية أهلاكهم، وإنما جاء التفصيل في سورة القمر. بعد ذلك جاء التفصيل في سورة القمر. ولماذا ذكر الله عز وجل الإهلاك بعد هذه الحقائق القطعية؟ ليدلك على أن إنكار القطعيات سيؤدي إلى العذاب الدنيوي ولو على التراخي. هذه سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل ماضية في هذا الأمر. الإنكار القطعيات سيؤدي إلى العذاب، لكن على التراخي، على التراخي، ليس بالضرورة على الفور. منه نوع يؤدي على الفور، لكنه في الأعم الأغلب يؤدي إلى العذاب، إلى الهلاك على التراخي. وختمت السورة بما يشاكل مطلع سورة القمر، فقال الله عز وجل أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، أزفت الآزفة. وقال في مطلع سورة القمر اقتربت الساعة، هذا من المشاكلة البديعة بينها، بين السورتين. فهذا فيما يتعلق بموجز سريع حول السور التي تناولناها من المفصل. وأما التعريف بسورة القمر فنقول فيه بعون الله تبارك وتعالى: سورة القمر عدد آية 55، وهي مكية كلها إلا قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلها مكية إلا هذه، إلا قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه نزلت في المدينة. طب ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة أن لا يشار في هذه الصورة التي نزلت في مكة، نزلت بعد الطارق، أن لا يشار إلى مسألة الاستخلاف والتمكين؟ ما الحكمة؟ أن لا تلتفت القلوب إليه، أن تخلص القلوب لله عز وجل. هذه آية من الصورة، ومع ذلك تأخر نزولها إلى المدينة لحكمة بديعة، أن تخلص القلوب لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر على المعذبين في مكة ماذا كان يقول لهم؟ هل كان يقول لهم صبرا فإن موعدكم المدينة؟ كان يقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة، لتخلص القلوب لله عز وجل. الله عز وجل كان يعد الجيل، جيل التمكين، الجيل الذي يستحق التمكين. ولاحظوا أيها الإخوة، مع أن هذه الآية لم تنزل في مكة، بالرغم من أنها جزء من سورة القمر، إلا أنه لم يقم يأس ولا خنوع ولا قنوت في قلوب هؤلاء أطلاق، بل استمروا في حمل مشعل الدعوة، بل الأكثر من ذلك. مطلع السورة وموضوع السورة ما هو؟ اقتربت الساعة. حديث الأشراط اليوم ماذا يفعل بنا؟ في أكثرنا يثبط الهمم دون متابعة طريق الدعوة، الأمر منتهي ونحن بين يوم وغد، يخرج المهدي ويأتي الدجال ويأتي ينزل المسيح عيسى بمريم، الأمر انتهى، فلنقعد في بيوتنا. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه من أشراط الساعة، نزلت في مكة ومع ذلك لم تكن دافعا لهم للجلوس في بيوتهم، بل كانت دافعا لهم لمواصلة طريق الدعوة. لماذا؟ لأن هناك بونا شاسعا بين عقولنا وعقولهم، عقول أغلبنا اليوم فاسدة، والدليل أن تتعامل مع حديث الأشراط تعاملا سلبيا. لم يتعامل الصحابة مع حديث الأشراط بمثل هذه الطريقة. وحتى بعد ذلك حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدثهم بالتفصيل عن حديث الأشراط وعلامات الساعة، هل أقعدهم في بيوتهم؟ أبدا. تفرق الصحابة في الأمصار، فمنهم من مات في دمشق ومنهم مات في بغداد ومنهم تفرقوا في الأمصار يحملون مش على الدعوة. ما ثبتهم حديث الأشراط كما يثبتنا نحن اليوم، لأنهم لم يفهموا حديث الأشراط على النحو الفاسد الذي نحن نفهمه اليوم. فإذا هذه الصورة نزلت كلها في مكة إلا آيتان أو آيتين، قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب أما فضلها فقد أخرج البخاري ومسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، فقال كان يقرأ بسورة قاف والقرآن المجيد وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وبالمناسبة أيها الإخوة الصورة هذه اسمها صورة القمر، لكن قد يطلق عليها أسماء أخرى من باب أنها متضمنة لهذا المعنى الذي أطلق عليها بهذا الاسم، لأن هذا وقع الخلاف فيه. هل أسماء القرآن سور القرآن توقيفية أم توفيقية اجتهادية؟ رأي السيوطي والزركشي وجمهور أهل العلم على أن أسماء السور توقيفية، وهناك رأي آخر أن توفيقية اجتهادية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بقاف أو بسورة القمر، والعيدان وما زمان اجتماع الناس، محافل عظيمة يجتمع فيها الناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد قراءة هاتين السورتين في العيدين. لماذا؟ لأنهما اشتملتا على أمهات المطالب العقائدية، أهم القضايا التي يحتاجه الناس أن يذكروا بها. نحن اليوم في المحافل العامة بأي شيء نخطب الناس؟ بالمصالح المادية، ليس بالمشاريع الاقتصادية، ليس كذلك؟ بشؤون الناس المعيشية، هكذا يفعل دعاتنا اليوم. أنا لا أتحدث عن سياسيين، أتحدث عن دعاتنا بأي شيء يخاطبون الناس في المحافل العامة. هل يخاطبونهم بما خاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الاقتداء أيها الأخوة. في المحافل العامة خاطب الناس بالأصول العامة، بالقضايا الأساسية، وإلا فإن هؤلاء سيتعلقون برقبتك يوم القيامة، سيقولون داعي فلان ما كان يخطبنا في المحافل إلا بما يلفت القلوب إلى الدنيا، ما خاطبنا يوما بما يذكر بالله باليوم الآخر. هذه مشكلة يا أخوة، هذه مشكلة ينبغي التنبه لمثل هذا. وأيضا من الأحاديث في فضلها الحديث ذكره محمد بن الضريس في فضاء القرآن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة القمر في كل ليلتين بعثه الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر، ووجهه كالقمر ليلة البدر. هذا بشكل موجز فيما يتعلق بفضلها. أما موضوع هذه السورة أيها الإخوة فهي سورة إنذار اللحظات الأخيرة، سورة إنذار اللحظات الأخيرة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وفيها كذلك أن عاقبة المكذب وشيكة في الدنيا وفي الآخرة. وفيها كذلك أن مآل هذا الكون الذي افتتن به الناس إلى الهدم الوشيك، إلى الهدم الوشيك القريب. فهذه أهم قضايا هذه السورة، هي سورة أنذار اللحظات الأخيرة. ونتناول بشكل موجز الآن أهم المعاني التي تم استنباطها منها حتى الآن. بداية لما يقول الله عز وجل اقتربت الساعة، أل هنا ما مدلولها؟ نحن نعرف بصورة عامة أن أل في القرآن إما أن تأتي بالجنس، إما أن تكون أل الجنسية، وأما أن تكون الاستغراقية وأما أن تكون العهدية. الجنسية تأتي لبيان جنس التي جنس ما دخلت عليه لا أفراده، كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الماء هنا الجنسية، لأنه ليس المقصود أنه كل فرد من أفراد هذا الجنس، وألا من الماء ما أهلك الله به عز وجل أقواما. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا هي تتحدث عن تدل على الحقيقة. وأما الاستغراقية فهي تستغرق كل الأفراد، وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان. ولكي تستطيع أن تميز بين الجنسية والاستغراقية الطريقة بسيطة جدا، هل تستطيع أن تضع كل مكان ال؟ إذا استطعت أن تضع كل مكان ال فهي الاستغراقية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل نستطيع أن نقول وجعلنا من كل ماء كل شيء حي؟ لا. لكن حين أقول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، هل أستطيع أن أقول وخلق كل إنسان ضعيفا؟ نعم، فإذا هي الاستغراقية. وأما العهدية فهي التي تدخل على نكرة، مبهم شائع غير متعين، لتفيده درجة من التعريف يتعين به. إذن هي تأتي للتعريف بالشيء، وهذا التعريف أنواع، فأل منها ما هو ذكري، ومنها ما هو ذهني، ومنها ما هو حضوري. أمثلة، يتضح الأمر بالأمثلة. أما قولنا منه نوع ذكري فهو قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح الذي سبق ذكره قبل قليل، المصباح، فتعين المصباح هو المذكور قبل قليل. المصباح في زجاجة، الزجاجة أي التي ذكرت قبلك. إذن هذه الذكرية. أما الذهنية فهي تدخل على المعهود ذهنا، مثل قوله تعالى إذ هما في الغار، أي غار ثور، المعهود في الأذهان، أليس كذلك؟ إذا قلت جاء، مثل كنا في بلدة مثلا فيها قاض واحد، إذا قلت جاء القاضي هذا عهد ذهني، هذا عهد ذهني، يعني أقصد القاضي المعروف الذي يعرفه الجميع. وأما الحضورية فهي قوله تعالى مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني في شيء حاضر تعاينه، اليوم يعني يوم عرفة الذي نزلت في هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. طيب الآن هنا ما هي وما دلالاته؟ هنا هل هي ذكرية؟ هل هي حضورية؟ هل هي ذهنية؟ هنا هي ذهنية، ليست ذكرية. لماذا؟ لأنه مطلع السورة يبدأ اقتربت الساعة، ليس هناك ذكر للساعة قبل هذه الآية لأنها أول آية. فإذا هنا وهي ليست حضورية، لماذا؟ لأننا لسنا في يوم القيامة. فإذا يبقى أنها ذهنية، يبقى أنها باستبعاد بقية الاحتمالات يبقى أنها ذهنية. فضل. نعم، لكن صحيح، لكن نحن نتعامل الآن مع الصورة كوحدة متكاملة. فإذا هنا العهد هنا ذهني. طيب الآن إحنا عادة إذا جئنا إلى إنسان وقلنا له ماذا سيحصل في الساعة، متى يفهم المقصود؟ حين نكون قد طرقنا هذا الموضوع سابقا حتى وصل ليصير معهودا ذهنيا، أليس كذلك؟ اقتربت الساعة. لماذا؟ لأن الداعي الأول صلى الله عليه وسلم طرق على أسماعهم ليل نهار قضية الساعة، فانتقلت لتكون عهدا ذهنيا. الدعاة إلى الله عز وجل عملهم ما هو؟ إعادة تشكيل العقول. هكذا نغير الواقع. التغيير الحقيقي ما هو؟ بإعادة تشكيل العقول، لا بالقوة لا بالفرض. التغيير يكون بتغيير العقل، بالحوار المباشر مع العقل، حاور العقل مباشرة بالحجة بالبرهان بالقواطع من الأدلة. فإذا انتقلت قضية الساعة لتصير معهودا ذهنيا، لكثرة طرق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية. هذا من دلالاتها الخطيرة والمهمة جدا. نحن اليوم بإمكاننا أن نحول كثيرا من القضايا لتصير معهودا ذهنيا إذا صممنا على مواصلة طريق الدعوة، وإذا صممنا على التغيير بالدعوة. طيب، هذه نقطة أولى، اقتربت الساعة. طب ما دلالة الاقتراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة مرة قال لأصحابه كما في حديث سهل بن سعد، قال: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالوسطى وبالتي تلي الإبهام. تلي الإبهام يعني السبابة، الإبهام والذي يقع عموديا على أصابع الكف، بالوسطى والتي تلي الإبهام يعني بالسبابة. بعثت أنا والساعة كهتين، بعثت أنا والساعة كهتين. ومرة خطبهم فأحمد الله وأثنى عليه، حديث أنس أو حديث جابر. ثم قال بعد ذلك: ثم أما بعد، فأن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل هدي هدي محمد، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال ثم ارتفع صوته واحمرت وجنتاه الشريفتان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتتكم الساعة، أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. كان كثير التذكير بهذه الحقيقة. ومرة خطبهم حتى كادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تسقط، فقال لهم: والذي نفسي بيده، ما بقي من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم فيما مضى منه. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التذكير بهذه الحقيقة، لأن هذا هو الواقع. الحقيقة أيها الإخوة، والواقع حقيقة ما هو؟ أن الساعة قريب. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ ماذا قال، قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني الذي يؤمر بالنفخ بين يدي الساعة، الملك الموكل بالنفخة الأولى الآن التقم القرن. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يأمره الله أن ينفخ فينفخ. كيف أنعم؟ إذا شق هذا الأمر على أصحاب رسول الله، قالوا: يا رسول الله، فكيف نفعل؟ ماذا نقول؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. ماذا تفعل؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل نستطيع أن نفعل شيئا؟ الموكل بالنفخ الآن قد أحنى جبهته، ينتظر أمر الله عز وجل أن ينفخ فينفخ. ماذا نستطيع أن نفعل؟ لا شيء سوى الاستسلام لهذا الواقع، سوى الاستسلام لهذه الحقيقة. أيها الإخوة، نحن بكل بساطة كالمسافر الذي فرغ من عملية تشيك إن والبوردينج، ويقف الآن على باب الطائرة، يقف الآن على باب الطائرة يريد أن يأخذ مقعده فيها لتطير الطائرة. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما التوجيه إلى ما يتجانس مع هذه الحقيقة. لذلك ماذا كان يقول مرة؟ قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هل يلتفت إلى مطعمه ومشربه كما يلتفت إليه في مقامه حين يكون بين أهله؟ أبدا. عابر سبيل أنا هي ما هي إلا ساعات وأرجع إلى أهلي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كيف فهم هذا التوجيه ابن عمر؟ كان ابن عمر بعد ذلك يقول لأصحابه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكذا كان سلفنا. ولذلك إسماعيل بن زكريا كان يقول: كنت جارا لمحمد بن الحبيب العجمي، أحد كبار الزهاد في الصدر الأول، فكنت إذا دخل المساء سمعت بكاء، وإذا دخل الصباح سمعت بكاء. ما شأن هذا الرجل؟ إمام من الأئمة، وهذا ليس مجنونا، هذا إمام من الأئمة، ممن يشار له البناء بالبنان. كان إذا أمسى سمع بكاءه، وإذا أصبح سمع بكاءه. فسأل عن ذلك امرأته، قالت: والله يخشى إذا أصبح ألا يمسي، وإذا أمسى ألا يصبح. هكذا كان يعيش هؤلاء. صفوان بن سليم كان كلما خرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال أخاف أن لا أرجع إليه، أخاف أن لا أرجع إليه. وبكر بن عبد الله الوزني مرة قال لأحد أصحابي والله لا أقول لك قولا ما قلت لأحد منكم، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة، منذ 20 سنة ما خرجت من المسجد وحدثت نفسي أني أرجع إليه أبدا، يخرج على أنه لن يرجع. ما هذه العقول، ما هذه الهمم، ما هذه المعاني التي يعيشون من خلالها؟ كيف ستكون حياة من يعيش بهذا المعنى، من يباشر الحياة بهذا المعنى؟ بكر بن عبد الله المزني مرة لقي أبا جميلة فقال له كيف حالك؟ قال أنا والله هكذا كرجل ماد عنقه والسيف فوقه ينتظر أن تضرب عنقه، يعني مثل نفسك المحكوم بالإعدام وقد قدم ليعدم، وقد أحنى عنقه والسيف فوقه ينتظر أن تضرب عنقه. الإنسان الذي يعيش بهذه الطريقة كيف سيكون سلوكه؟ كيف ستكون نظرته إلى الدنيا، إلى شهوات الدنيا، إلى زينة الدنيا؟ كيف ستعامل مع القرآن؟ كيف ستعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ستعامل مع الدعوة إلى الله عز وجل، قضية الدعوة؟ كيف؟ أمر مختلف تماما، أمر مختلف تماما أيها الإخوة. إذن اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب الآن انشقاق القمر، ونختم به حتى لا نطيل عليكم ونؤخر بقية الموضوعات وجيزها في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، يعني بقية المعاني التي تم استنباطها سابقا. وانشق القمر، ما علاقة انشقاق القمر بالساعة؟ وما هي حقيقة انشقاق القمر؟ انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت قريش من رأى منهم انشقاق القمر يومها قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي عليه السلام، يقصدون النبي عليه السلام، وأبو كبشة والحارس بن عبد العزة وزوج حليم، وقيل أنه أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا انتظروا المسافرين فإذا عادوا نسألهم، لأنه قالوا لا يعقل أن يسحر جميع الناس. فجاء مجالهم فسافروا قالوا نعم فعلا رأينا انشقاق القمر، الذي كان معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن هل تواترت؟ الحافظ ابن كثير يقول أنها تواترت، متواترة، وهذا هو الراجح والله أعلم. وهناك قوم آخرون قالوا أنها لم تتواتر، نقل الشهاب، الحافظ الشهاب الدين عن القاضي، عن الإمام الخطابي قوله أنه لم يتواتر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن فقط. قالوا لحكمة، ما هي؟ قالوا لأنها لو تواترت فوقع التكذيب بالمعجزة الحسية نزل العدد، هذه قاعدة، إذا تواترت أو إذا ظهرت الآية الحسية فوقع التكذيب بها عجلهم الله بعقوبة. قال لو تواترت فكذبوا بها كان مفترض أن ينزل بهم العقوبة، لكن هذا متعقب ومردود عليه بأي شيء. قالوا لأنه ليس من لوازم التواتر أن يصير الشيء عاما إطلاقا، وأيضا ليس من لوازم التواتر أن يعلم تواتره أصلا، بخلاف ما يظن البعض أن والله هذا حديث متواتر يعني أن يكون معلوما من الجميع ومن أنكره فهو كافر. لا، إنكار المتواتر لا يكفر به المنكره إلا إذا علم تواتره، هذا باتفاق أمتنا، لابد أن يعلم تواتره. فإذا ليس من لوازم المتواتر أن يصير عاما معروفا لكل الناس. ولذلك كلام من اعترض عن الحافظ ابن كثير كلام ضعيف، الحديث متواتر لكن لا يلزم منه أن يصير شائعا، وخصوصا أن انشقاق القمر متى وقع؟ في الليل وزمان الغفلة، وذلك لم يشاهده كل الناس، فلم تكن آية عامة ليقال أنهم كذبوا بها فكان يجب أن يعاجلهم الله بعذاب أبدا. طيب ما العلاقة بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر؟ وطبعا قبل أن نذكر العلاقة، بعض قالوا، يعني الذين قالوا بعض العلماء كان المعتزلة وغيرهم، قالوا أصلا انشقاق القمر هنا في الدنيا لم يقع، وإنما هذا الانشقاق المقصود متى؟ يوم القيامة، اقترب الساعة وانشق القمر. لكن هذا مدفوع بأي شيء؟ بما بعده، بما بعده وبالإجماع. طبعا بالإجماع وقع الإجماع لشيخ الحرم. الإمام الخطابي لا ينازع في وقوع الانشقاق، لكن ينازع في كونه متواتر، أن الإجماع انعقد على أنه قد وقع الانشقاق. لكن اختلف أهل السنة هل تواتر أم لم يتواتر على القولين، والراجح قول الحافظ من كثير. لكن من قالوا بأنه لم ينشق أصلا كيف وجهوا الآية؟ قالوا اقتربت الساعة وانشق القمر أي يوم القيامة، إنما عبر عنه بلفظ الماضي هنا بالماضي لتعين وقوع هذا الانشقاق يوم القيامة. لكن ردوا عليهم أنه الآية التي بعدها وإن يروا آية يعرضوا، وهذا لا يتأتى لهم يوم القيامة. يوم القيامة المعاند المخالف مستسلم خاضع، لا يستطيع أن يتأبى على الحق، التأبي على الحق في هذه الدنيا. وإن يروا آية يعرضوا، هل يعقل أن يقال أنه يوم القيامة أنه هذا في المخالف يوم القيامة؟ لا يتأتى له ذلك أصلا. ولذلك الراجح أن الانشقاق حصل في الدنيا. طيب الآن ما العلاقة بين الساعة وانشقاق القمر؟ الله عز وجل يريد، مضت سنته أن قيام الساعة لا يكون إلا على أنقاض العالم الأخروي، على أنقاض العالم الدنيوي. هناك سور كثيرة في القرآن تبين لنا ذلك، أليس كذلك؟ إن الكواكب ستندثر والجبال ستنسف إلى آخره. القيامة لا تقوم إلا على أنقاض العالم الدنيوي. ما الحكمة من ذلك؟ ما هو الذي شغل الناس عن المنعم جل وعلا؟ هذا العالم الدنيوي. ما الذي تسبب بغفلة القلوب عن الله عز وجل؟ هذا العالم الدنيوي. كم من إنسان شغله هذا العالم الدنيوي عن دلالاته التي ينبغي أن تؤويه وتحضره مع الله عز وجل. كثير من الناس ينظر للقمر يتذكر المحبوبة، لا يتذكر المحبوب جل وعلا، يتذكر محبوبته. فالله عز وجل يقول له هذا القمر، هذا العالم الدنيوي أصبح وشيك الهدم، وقيام الساعة على أنقاضه. لماذا؟ لتزداد حسرة المخالف الغافل عن ذكر الله عز وجل يوم القيامة، أن هذا العالم الدنيوي الذي تسبب بغفلة عن الله هكذا أراه الآن ينقض ينهدم يندثر. فالله عز وجل يلتفتك، انتبه، هذا العالم الذي افتتنت به، هذا العالم الذي يشغلك عني أصبح وشيك الهدم، لا تنشغل به عني. فالعلاقة قوية جدا ومتينة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونفسح المجال للأسئلة أو التعليقات إذا وجدت، حال الأخوان عنده شيء. إن شاء الله نحن في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى، والمستبت يكون أيضا داخلنا في رمضان، ولذلك نكمل يعني إيجاز المعاني التي تم استنباطها حتى الآن سورة القمر، ونبدأ بشرح الآية التي وصلنا إليها إن شاء الله تعالى. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، واتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدي مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.